يا رب نحن نأتي إليك في فقرنا وفي خوائنا، ليس عندنا أي شيء نقدمه لك. ما نقدمه لك هو سقوطنا وخطيئتنا. كل يوم نقدم لك ضعفنا واهتزازنا وعدم أمانتنا، لكنك ما زلت تريدنا وتطلب أن نأتي إليك وتطلب أن نعرفك. هذا شيء يدهشني، أنك أنت الإله الذي لا يحتاج إلى أي شيء، لكنك رغم هذا أتيت إلينا. نشكرك لأجل الكلمة المقدسة، ونشكرك لأجل من كتبوا لنا الكلمة المقدسة بعمل الروح القدس. ونشكرك أيضا من أجل رغبتنا نحن المؤمنين أن نتعلم عن هذه الكلمة المقدسة. أسألك يا رب في اسم المسيح أن تبارك سعينا، أن تمنحنا بصيرة، أن تعطينا اتضاعا، أعطينا أيضا شيئا آخر، أن نقرر أن نغير أفكارنا عن من هو الله وعن ما هي الحياة المسيحية. أسألك هذا في اسم المسيح، أمين. مرة أخرى، التعليم هو هلما نرجع إلى الرب فيشفينا في هوشع، سفر هوشع إصحاح السادس. فأرجو أن نذهب إلى سفر هوشع إصحاح السادس صفحة 1290 في العهد القديم. يكتب هوشع هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب، خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. هوشع كتب هذه الكلمات في إصحاح 6 بعد إصحاح 4. ونروح لإصحاح 4، وفي حقيقة الأمر إن قبل ما نذهب لإصحاح 6 سوف نقضي معظم الوقت في إصحاح 4. هوشع 4:1، اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل، إن للرب محاكمة مع سكان الأرض. كلمة لابد أن نتوقف أمامها، محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق، يعتنفون ودماء تلحق دماء. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها، مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزعه. ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد. وشعبك وصل إلى نقطة
شعبك كمن يخاصم كاهنا، وصل الوضع به أنه كمن يخاصم كاهنا، فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل، وأنا أخرب أمك أي شعب إسرائيل. أمك هنا إشارة إلى الأمة، البلد. قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي، ولأنك نسيت شريعة إلهك أنسى أنا أيضا بنيك. على حسبما كثروا هكذا أخطأوا إلي، فأبدل كرامتهم بهوان. يأكلون خطية شعبي وإلى إثمهم يحملون نفوسهم، فيكونوا كما الشعب هكذا الكاهن، وأعاقبهم على طرقهم وأرد أعمالهم عليهم، فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يكثرون، لأنهم قد تركوا عبادة الرب. إذا قبل أن تكلم هوشع في إصحاح 6 عن هلما نرجع إلى الرب، قال في إصحاح 4 أن الرب محاكمة مع سكان الأرض. وأرجو أن نلاحظ أن في إصحاح 6 الجزء اللي أنا سبته في العنوان وهو هلما نرجع إلى الرب، لأنه هو افترس فيشفينا. إذن قبل أن يشفي الله قد افترس. عندما نذهب إلى نبوة هوشع، الأمر الأول الذي ينبغي أن نتوقف عنده هو أن الله يقيم رجلا اسمه هوشع بن بئيري. في هوشع 1 عدد 2، عدد 1 يقول: قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بئيري في أيام الملك فلان وفلان وفلان. صح. عدد 2، أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع. أول شيء لابد أن نتوقف عنده قبل أن نذهب إلى إصحاح 4 هو أن الله يقيم رجلا اسمه هوشع لهدف ما. إذا نلاحظ أمرين: الأول أن الله يختار إنسانا، الله هو الذي يختار وهو صاحب الاختيار والمسؤول عن هذا الاختيار. إذن لا يمكن لإنسان أن يختار إنسانا آخر للخدمة، الله هو الذي يعين ويختار. وما نرى حولنا في كل مكان من اختيار إنسان لإنسان آخر للخدمة هو ضد الله. الله هو الذي يختار وهو الذي يعين، ويختار البشر بالاسم. الله صاحب الاختيار وهو المسؤول عن هذا الاختيار. نجد الله عبر التاريخ دائما الاختيار، إن عيناه ترقبان المسكونة وتجول في الأرض ليختار. كل ما يريد الله في هذه الحياة هو أن هدفه الأول أن يختار إنسانا لهدف ما. هذه مهمة أساسية لله. إن هذا شيء هام يميز الله، يميز شخص الله عبر التاريخ وتعامله في هذه الحياة ودخوله إلى حيز العالم البشري. يدخل الله إلى حيز وجودنا عن طريق الاختيار، إنه يختار شخصا ما ويعطيه عملا ما. هذا أسلوب ثابت لله به يعبر عن نفسه في عالمنا وأيضا في كنيستنا. إذن لابد لنا كمؤمنين أن نرقب، لابد أن نرقب يد الله في اختياراته ونسعى في التعرف عليها والتمييز بين يد الله في الاختيار وبين كل ما هو غير إلهي. نعم، لقد استعملت كلمة الغير إلهي، لأن هناك حولنا في كل مكان أشخاص وأشياء غير إلهية، ليست من اختيار الله لكنها من اختيار بشر ومن تنصيب وصنع بشر. أقول مرة أخرى، حولنا في كل مكان، في كل مكان نذهب إليه وفي كل كنيسة وفي كل مجتمع ديني نجد ما هو غير إلهي، أشياء، أشخاص وأشياء نصبهم الناس، ليست من اختيار الله. إذن يتعين على المؤمن الحقيقي التمييز بين ما هو إلهي وما هو غير إلهي. من سمات المسيح الحقيقي هو امتلاكه القدرة على هذا التمييز، أنه يمتلك الروح القدس حيا يعمل في داخله. أما المؤمن المزيف، وأرجو أن نلاحظ أننا استعملت كلمة المؤمن المزيف، لم أقل غير المؤمن لكني قلت المؤمن المزيف، فسيصعب عليه القيام بعملية التمييز التي أتحدث عنها، وسوف يختلط عليه الحابل بالنابل، وسوف تختلط عليه الأمور، وسوف يتبع أشخاص وتعليم واتجاهات وطيارات وكنائس غير إلهية وهو لا يدري بذلك أنه يتبع أشياء غير إلهية، لأنه إنما لا يمتلك الروح القدس حيا يعمل في داخله. ما بداخله هو روح تزييف وتعمية. إذن الأمر الأول الذي نلاحظه أن الله يختار إنسانا. الأمر الثاني، أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع، الأمر الثاني هو أن الله يكلم هذا الإنسان، يختاره ثم يكلمه. عندما يختار الله إنسانا أول شيء يفعله معه هو أن يتكلم له ومعه. أكبر عطية من الله لإنسان وأكبر امتياز وأعظم تخصيص يخصصه الله لأي إنسان هو أن يتكلم له ومعه. أعظم ما في هذه الدنيا هو كلمة الله الخارجة من شخص الله. لا يوجد شيء أعظم في هذه الدنيا من كلمة الله، التي البعض الكثيرين من هم في الكنائس لا يريدون أن يقضوا وقتا يوميا مع أعظم ما في هذه الدنيا. إن أعظم وأروع وأبهى وأمجد وأشبع ما يمكن أن يفعله الله لإنسان هو أن يتكلم له ومعه. لابد أن نلاحظ هنا أن هدف الاختيار الأول، ما أريد أن أقوله أن هدف الاختيار الأول بالنسبة لله، أي اختيار الله للإنسان، هو أن يتكلم له ومعه. هذا هو هدف في حد ذاته. إذن الهدف الأول من الاختيار ليس تكلفة هذا الإنسان بإرسالية معينة لمجموعة من البشر مهما كانت هذه الإرسالية عظيمة، ولا الهدف الأول هو تكليفه برسالة معينة. نخطئ إذا اعتقدنا أن الهدف الأول لنا هو أن نصل إلى الآخرين. نخطئ. الهدف الأول والجوهري والمقدس من الاختيار هو أن يتكلم الله لهذا الإنسان. هنا الحياة، وهنا السماء، وهنا الأبدية، وهنا المجد، وهنا الوجود، وهنا المعنى، وهنا لا نريد أي شيء آخر في الحياة. هكذا يترنم المرنم: ومعك لا أريد شيئا. يجد القديسين عبر التاريخ أنه عندما يتكلم الله لإنسان نجد هذا الإنسان مأخوذا في نشوة روحية وارتقاء سماوي، نجده يجلس على سحاب الحياة. وهنا أريد أن أقتبس القديس أوغسطين، عاش من سنة 500-430، سنة 354 لسنة 430. أحب أن أنقل لكم كلمات بعض القديسين في العبارة التي قلتها: عندما يتكلم الله لإنسان نجد هذا الإنسان مأخوذا في نشوة روحية وارتقاء سماوي، نجده يجلس على سحاب الحياة. خلينا نسمع تعبير أوغسطين عن هذه التجربة، تجربة الالتقاء مع الله. يقول أوغسطين ماذا أحب في كتابه The Confessions، Augustine Confessions أو اعترافات أوغسطين. يقول: ماذا أحب فيك يا رب حينما أحبك؟ إنه نور وضياء، هذا هو ما أحب، وهو نغم شجي وعبيق عطر وعناق ملتهب. شايفين استعمال الكلمات؟ وكأنه يحب امرأة. عناق ملتهب، هذا هو ما أحب حينما أقول أني أحبك يا ربي. إنه إنساني الداخلي الذي يسعد بذاك النور وذاك العبيق وذاك العناق. أحب أيضا أن أقتبس الأب متى المسكين في أحد أهم، في رأيي أهم الكتب اللي خرجت في الشرق الأوسط في 100 سنة الماضية، وهو كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية. الأب متى المسكين يعبر عن نفس ما عبر عنه أوغسطين في كلماته هو الشخصية وتجربته هو الشخصية. يقول: وبينما النفس تنتظر حبيبها كأنه آت من بعيد متلهفة لتراه وهو قادم إليها، إذ تشعر به فجأة وقد حل داخلها دون أن ترى، فتمتلئ النفس حلاوة وسرورا وتلتهب حبا وهي واثقة أنه هو الله. وفي أثناء هذا يفصل الإنسان، خلي بالكم من تعبيراته هنا، في أثناء هذه التجربة، تجربة تكلم الله مع الإنسان والتقاء الإنسان بالله، في أثناء هذا يفصل الإنسان عن العالم سحابة خفيفة عازلة، فكأنما هو أي الإنسان مغلق عليه في هدوئه العظيم المقدس، لا يملك أن يخرج منه ولا يرغب في ذلك بشدة. تمر دقائق وربما ساعات دون أن يشعر بها الإنسان وهو مستريح في تأمله. إذن عندما يتكلم الله لإنسان نجده مأخوذا في نشوة روحية وارتقاء سماوي، نجده يجلس على سحاب الحياة في مستوى يعلو فوق صراعات الحياة اليومية الطاحنة. إنه في وسط الصراعات الطاحنة، نعم، لكنه فوقها أيضا. ما هذا اللغز؟ كيف يكون في وسطها وفوقها في آن واحد؟ كيف يبكي ويتألم ويكون في سلام في آن واحد؟ هذا ما يحدثه كلام الله مع إنسان. أحب أن أنقل لكم أيضا كلام القديسين في العبارة الأخيرة التي قلتها، أنه في وسط الصراعات الطاحنة لكنه فوقها في آن واحد. هو في وسطها لكنه فوقها في آن واحد، يبكي ويتألم ويكون في سلام. أيضا اقتبس من كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية للأب متى المسكين، وهو يقتبس هذه المرة أوغسطين، ثم يقتبس الأسقف غرغوريوس الكبير أسقف روما في سنة 540. يقتبس أولا أوغسطين في فكرة الارتفاع فوق صراعات الحياة. يقول أوغسطين: قد وهب الله لبعض الناس حرارة روحانية ألهبت عقولهم ورفعتهم من الأمور الأرضية الفانية ليحدقوا في نور الحكمة الأبدية. يقول الأسقف غريغوريوس الكبير 540 ل604 كان أسقف روما. خلينا ندقق في كلماته بها الكثير من العمق والحق. يقول: أن النفس التي استطاعت أن تنظر إلى الله تتيقن من صغر كل المخلوقات، ومهما كانت ضآلة النور الذي تتطلع إليه، أي حجم الضوء اللي بشوف بيه الله حتى لو صغير، مهما كانت ضآلة النور الذي تتطلع إليه فهو كفيل، أي لهذا النور كفيل أن يعطي فكرة عن عظمة الخالق والصغر المخلوق، لأن بنور النظرة الداخلية يتسع حضن العقل ويمتد فالله، أي أن العقل يمتد فالله حتى يصير فوق الخليقة كلها وحتى فوق النفس ذاتها. أي أن الإنسان، أي أن غريغوريوس بيقول أنه في حاجة داخل عقل الإنسان عندما يأتي إلى الله ولا يأتي إليه ترفعه فوق نفسه، إذ أن جزءها الرائي يكون أعلى منها، أي من النفس. فعندما يخطف هذا الجزء الرائي من النفس ويعاني نور الله فانه يتسع في ذاته داخليا ويتعالى جدا اي يعلو جدا، فيرى صغر هذه الامور السفليه التي لم يستطع ان يدرك صغرها وتفاهتها عندما كان في حالته السفليه الاولى. اذا عندما يتكلم الله لانسان نجده يعلو فوق صراعات الحياه. ما هي اعظم واروع وارهب حقيقه عن موسى رجل الله؟ ما هي اعظم حقيقه عن موسى رجل الله؟ ما هو اعظم ما قيل عن موسى؟ ما هي اهم جمله في الكتاب المقدس عن موسى؟ هذه الحقيقه نجدها مسجله في مكانين في البنتاتوك اي اسفار موسى الخمسه، خروج 33:11 وسفر العدد 12:6-8. خروج 33:11 ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. أعظم حقيقة يمكن أن تقال عن أي إنسان في أي يوم في حياته، ليس أنه ذهب لاجتماع، ليس أنه فعل ذلك، أعظم حقيقة هو أن الله تكلم معي اليوم. اليوم تحدثت إليه ووجدته، اليوم قد أخذني في حضنه، اليوم عاينت الله. هذا هو الهدف الأول والأخير لأي مسيحي حقيقي. وعندما أستيقظ في يومي ولا يكون هذا هو هدفي الأول والأخير، إذن هناك شيء خاطئ في مسيحيتي، شيء خاطئ كبير، ولم يعلموني المسيحية على حقيقتها. أعظم شيء عن موسى، يكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. طبعا وجها لوجه هنا لا تعني رؤية الله عيانا، لأننا نعرف تماما لا نستطيع أن نرى الرب عيانا، ولكن وجها لوجه تعبير عن مدى الشركة الإلهية مع هذا الرجل موسى، حجم الشركة وقوة الشركة وعمق الشركة واستمرارية الشركة. في سفر العدد 12 عدد 6-8 يقول الله لهارون ومريم: اسمع كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له في الحلم أكلمه، وأما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه، لا بالألغاز، ولن يتكلم معه فشبه الرب يعاين. فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه. كيف يعاين إنسانا الله؟ كيف يرى الله ويعرف الله؟ الإجابة ببساطة، عندما يتكلم الله مع هذا الإنسان. إذا ليس المهم التواجد في الأجواء المسيحية أو الأنشطة الكنسية، ليس هذا هو المهم، ليس هذا هو هدفي الأول في اليوم أو الأسبوع، أن أتواجد في الأجواء المسيحية والأنشطة الكنسية. هذا في حد ذاته لن يحضر الله إلي. التواجد في الأجواء المسيحية والأنشطة الكنسية لن يحضر الله إلي. إذن يسألني سائل: كيف تقول هذا؟ المسيح قال: إن اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك أكون في وسطهم. أقول له آه. مفتاح الآية هنا هي كلمة باسمي، ليس مجرد التواجد، لكن نحن أتينا ليس فقط نحمل اسم المسيح، لكننا أتينا في المسيح، أتينا معا ونحن نحمل المسيح حيا في أعماقنا وليس فاترا، ليس فقيرا لكنه حيا في أعماقنا. نعم، عندئذ يكون المسيح في وسطنا لأننا نحضره فينا. هو لا يأتي من الهواء لكنه يأتي فيا، وأنا ذاهب إلى الاجتماع أخذه معي لأنه ساكن فيه. طبعا نجتمع معا بالطبع، لابد أن المسيح يكون في وسطنا. إذن ممكن أن أتواجد في الأنشطة الكنسية وقد وضعت حاجزا ومانعا داخليا لتعامل الروح، وليس هذا فقط، لكن في رأيي أن التواجد الكثيرين في الاجتماعات الكنسية وهم غير مهيئين لعمل الروح يصبح معطلا لحضور وعمل الروح في هذه الكنيسة ككل. إذن يقول الآب متى المسكين، إذن فالوجود مع الله بالتأمل الروحي هو الأمر الواحد الذي تزغر أمامه كل الفضائل. قول مرة أخرى، ليس المهم التواجد في الأجواء المسيحية، هو المهم، لكن المهم هو أن يتكلم الله إلي. الكتاب المقدس وتاريخ القديسين واضح جدا كان طريقة الله الأولى والمثلى في أن يتكلم لإنسان هي جاءت في متى 6:6. هذه هي طريقة الله المثلى في التكلم للإنسان. إنجيل متى 6:6، وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. هذا الأمر وضعه الله، هذا قانون إلهي لا أستطيع أن أغيره. إني إن أردت أن أتكلم إلى الله والله يتكلم إلي لابد أن أختلي به. هذه هي الطريقة التي قننها الله للبشرية. ادخل مخدعك واغلق بابك. أعيد اقتباس لأب متى المسكين، إذن فالوجود مع الله بالتأمل الروحي هو الأمر الواحد الذي تصغر أمامه كل الفضائل. وخلي بالكم من استعمال الكلمة اللي استعملها التأمل الروحي. إذن هناك في الاختلاء شخصي مع الله يتكلم الله للإنسان. إذن الحقيقة الروحية واللاهوتية الهامة هي أنه إن لم يتكلم الرب لي في المخدع فلن، وإن كنت لا أسمعه في الاختلاء معه فلن تفيدني الأجواء المسيحية والأنشطة الكنسية والمؤتمرات الانتعاشية شيئا. أريد أن أقول هذا مرة أخرى لأن هذه حقيقة مخيفة، لكن الكثيرين منا لا يدركها ولا يعيها حتى بعد سنين طويلة من العيش في الحياة المسيحية. إن لم يتكلم الرب لي في المخدع، وإن كنت لا أسمعه في الاختلاء به، فلن تفيدني الأجواء المسيحية ولا الأنشطة الكنسية ولا المؤتمرات الانتعاشية شيئا. إذن نجد أن هناك سؤالا يلح نفسه على أذهاننا: ما هو الهدف الأول للإنسان المسيحي؟ إن الوحي المقدس وموسى وهوشع والأنبياء والقديسين يقدموا لنا إجابة لا تقبل المجادلة. الهدف الأول للإنسان المسيحي هو أن يتكلم الله معه، وأن يسمع الإنسان المسيحي صوت الله الحي كل يوم من أيام حياته على الأرض. هذه هي الحياة وهذه هي الأبدية. هذا المبدأ لابد أن يتحكم في أهدافي اليومية، لابد، ويملي علي دوافعي في المجالات الكنسية المختلفة، لابد. أقول أنني أعتقد أنه إذا أصبح الهدف الأول للإنسان المسيحي هو أن يتكلم الله له ومعه، فسوف نجده يسلك بطريقة مختلفة عما يسلك بها الغالبية العظمى من مرتادي الكنيسة اليوم في جميع طوائفها. أحب أن أقول هذا مرة أخرى، أقول إنني أعتقد أنه إذا أصبح الهدف الأول للإنسان المسيحي هو أن يتكلم الله له ومعه، فسوف نجده يسلك بطريقة مختلفة عما يسلك بها الغالبية العظمى من مرتادي الكنيسة اليوم في جميع طوائفها. هذا قد يأخذنا إلى استنتاج نخاف أن نواجه أنفسنا به. ما هو؟ أن في ارتياد الغالبية العظمى اليوم لقاعات الكنائس أهداف أخرى غير أن يتكلم الله له. إذا نحتاج أن نفحص أنفسنا بشجاعة وباتضاع. وبين قوسين هناك حقيقة أخرى من الجيد أن نذكرها هنا، وهو أن عندما يتكلم الله لإنسان فسوف يظهر هذا في حياته، وعندما يظهر نتيجة وآثار، لأنه لابد أن يكون لكلام الله مع الإنسان نتيجة وآثار، لابد. عندما يظهر نتيجة وآثار كلام الله مع هذا الإنسان في حياته فسوف يراها ويستشعرها الآخرين. لا يمكن أن تظل مخفية، لابد أن يراها ويستشعرها الآخرين. نجد نحن الآخرون أن حياة هذا الإنسان وكلام هذا الإنسان مختلفين عن من هم في الكنيسة، إنه مختلف، إنه مختلف عن كل من حولنا، هناك شيء مختلف. نرى علامات الله على جبينه ونستشعر روح الله في روحه، نستشعر روح الله في الهواء الذي يحف بنا عندما نحتك بهذا الإنسان. مجرد الهواء الذي يحف بنا عندما نحتك به لابد أن نلمس شيئا مختلفا. نجد أنفسنا ننجذب إلى شيء روحي غامض كانجذاب الإنسان للروح، ننجذب إليه لا لأسباب شخصية ولكن لأسباب روحية. أنا لا أتحدث هنا عن شخصية براقة أو كاريزماتية، لكنني أتحدث عن انجذاب روحي يحدث أساسا في الروح. علينا إذن أن نسأل أنفسنا بشجاعة واتضاع، هل أنا هذا الإنسان الذي يتكلم الله له ومعه؟ إذن للتلخيص قلنا أمرين. الأول أن الله يختار إنسانا، ثانيا أن الله يتكلم له ومعه. ثم في هوشع نلاحظ أن الله يقيم إنسانا بعدما اختاره لكي يتكلم للشعب. بالتأكيد الله أقامه، قال الرب لهوشع اذهب تكلم. في تعامل الله مع الإنسان نجده يستخدم إنسانا آخر، هذه حقيقة إلهية مهم جدا أن ندركها، إنه لا يستخدم الملائكة قلما ما يفعل ذلك بطريقة مباشرة ليصل للإنسان. عندما أراد أن يكتب كلامه للبشرية لم يستخدم الملائكة، لكنه استخدم بشرا مثلنا تحت الألام. لم يأتي بكتاب منزل من السماء مكتوب بحروف سماوية وبأيدي سماوية، لا، لكنه استخدم إنسان مثلنا تحت الألام ليكتب كلام الله للإنسانية التي هي تحت الألام. وبالطبع لابد أن ندرك أنه عندما أراد أن يفدي الله البشرية لم يستخدم أجنادا سماوية، لكنه أتى كإنسان مثلنا تحت الألام. إذن قصد الله وخطته هي دائما منذ بدء الخليقة في أن يستعمل الإنسان ليتكلم لإنسان آخر وليصل لإنسان آخر. الله يصر بأن يستعمل الإنسان لتحقيق مقاصده، إنه لا يستعمل الملائكة. أقول هذا عن الملائكة بتحفظ، لأنه أحيانا بالطبع استعمل الملائكة لتوصيل كلمة ومقاصد معينة للإنسان في أوقات معينة، لكننا نجده دائما وأبدا يستخدم إنسانا ليصل لإنسان آخر. ماذا يعني هذا؟ يعني أمرين. الأمر الأول أن هذا يعتبر مجدا وكرامة للإنسان، فأن يكون هو الأداة الإلهية واليد السماوية التي يعمل بها ومن خلالها الله. لذلك يقول داود في مزمور 8: فمن هو الإنسان حتى تذكره؟ إدراك رائع سماوي لداود، من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. مزمور 8:4-6. وبهذا الإدراك نجد أيضا داود في أخبار الأيام الأولى صحاح 17 بهذا الإدراك نجد الله يتكلم لداود ويقول له 17:7، أخبار الأيام الأولى 17:7: والآن فهكذا تقول لعبدي داود، هكذا قال رب الجنود، أنا أخذتك من المربط من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل، يا داود أنت لا شيء. ونجد داود يفهم هذه الحقيقة في عدد 16، أخبار الأيام الأولى 17:16: فدخل الملك داود وجلس أمام الرب وقال: من أنا أيها الرب الإله؟ من أنا؟ وماذا هو بيتي حتى أوصلتني إلى هنا؟ من أنا أيها الرب الإله، منتهى الاتضاع، لأنه عارف من هو ومن هو الله. أجد نفسي وكثير من الخدام حولي في مجال الخدمة نشعر أننا أفضل من آخرين، وأننا في هذا المكان لأننا أفضل. داود كان عنده فكرة مختلفة خالص. من هو الإنسان حتى تذكره؟ من أنا أيها الرب الإله؟ هذا الإنسان الساقط مازال هو الأداء الإلهية واليد السماوية المفضلة في هذه الحياة عند الله. الإنسان كان أداة الله قبل السقوط، ولا يزال أداته بعد السقوط. لذلك يترنم داود بفرح وتعجب واندهاش على نعمة الله الغنية في هذا الإنسان الساقط، ويقول: فمن هو الإنسان حتى تذكره؟ من هو؟ إذن الأمر الأول في استخدام الله للإنسان أن هذا يعني مجدا وكرما. الأمر الثاني يضع مسؤولية ضخمة على هذا الإنسان. هذه المسؤولية تعني أن هذا الإنسان لابد أن يضع نفسه في الزمان والمكان الصحيحين اللذان يجعله مهيئا لاستخدام السيد. لابد أني أسعى لأضع نفسي في الزمان والمكان لأكون مهيئا، لأنه ببساطة لا توجد امتيازات بدون واجبات. هذا مبدأ إلهي وضعه الله في كل الحياة بما في ذلك الحياة الروحية. هذا يدفعنا أن نسأل سؤالا هاما جدا: هل هذا الإنسان الذي يختاره الله هو نسأل سؤالا هاما جدا هل هذا الإنسان الذي يختاره الله هو في قاعدته أفضل من بقية البشر؟ الكلمة الهامة هنا هي كلمة في قاعدته، وعندما أقول في قاعدته أعني في أصله وكينونته ومادته الأساسية. هل هذا الإنسان الذي يختاره الله لخدمة ما أفضل؟ الإجابة يقدمها لنا الكتاب بوضوح شديد لا جدال، رومية 3:10، وضوح شديد لا جدال، لا يوجد أي لبس في ذهن الرسول. فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة. صح، عدد 9، رومية 3:9. لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية. عدد 10، هذا والهام لنا: كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد. هنا الإنسان في قاعدته. رومية 3:10 يقدم لنا الإنسان في قاعدته، في كينونته. ليس بار ولا واحد. إذن الرسول بولس يقول هنا أن كل إنسان، كل البشر بما فيهم هو نفسه، في قاعدتهم متساويين. كلنا واحد في قاعدتنا. والإنسان أو جميعنا ساقطون وتحت قصاص الله. إذا لم يصنع الله شيئا ويبدينا من تحت القصاص والقضاء، إذا نخلص أن هذا الإنسان المختار من الله كأداة ليس في قاعدته أفضل من باقي الناس. إذن هوشع ليس في قاعدته أفضل من شعب إسرائيل، ليس لأنه خادم مدعو من الله هو أفضل من شعب إسرائيل، في قاعدته هو مساو له. وأيضا هوشع وأي خادم، هذا الإنسان الذي يختاره الله لا يمتلك أي صفات أو مؤهلات قاعدية تميزه عن الآخرين، لا يمتلك أي مؤهلات أو صفات قاعدية تميزه. إذا قال أحد أن هذا الإنسان في شيء يميزه، وإذا كان هذا هو الوضع أن فعلا في هذا الإنسان شيء يميزه، فإنه من الممكن سوف نكون أمام مشكلة، لأنه من الممكن إذن لهذا الإنسان المختار من الله أن يفتخر أمام الله وأمام الناس. ونحن نعلم جيدا أن الله أبدا لن يسمح لأي إنسان أن يفتخر أمامه، ولن يضع إنائه المختار في وضع يفتخر به عليه أي على الله. لذلك يقول الرسول بولس أيضا في رومية 3:19 في تكملة حديثه، ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس لكي، وده الكلمة المهمة بالنسبة لي، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. أرجو أن نتأمل ونفحص كلمة بولس هنا لكي يستد كل فم. هذه الصفة أساسية في الإنسان الذي يختاره الله. ما هي هذه الصفة الأساسية؟ أنه فمه مغلق، أن هناك استداد لهذا الفم لا يستطيع أن يفتخر إما أمام الله أو أمام الناس، لكي يستد كل فم. صفة أساسية في الإنسان الذي يختاره الله لأي خدمة حتى لو خدمة بسيطة. إن من كثرة إدراكه لسقوطه وفساده ونعمة الله الغنية في حياته يصرخ مع الرسول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ نعم، هذه هي الصفة أساسية لأي شخص يريد أن يستخدم من الله، هو أنه لا يستطيع أن يفتح فمه إما أمام الله أو أمام الناس. لماذا؟ لأنه يصرخ مع الرسول بولس ويقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ رومية 7:24. وأيضا يصرخ مع أشعياء النبي ويقول: ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيناي قد رأت الملك رب الجنود. أشعياء 6:5. إذا نرى هذا الإنسان أدرك مدى سقوطه وفساده، لذلك ففمه مستد. لماذا استرخ أشعياء؟ لأنه أدرك مدى اتساخه. ولماذا أدرك اتساخه؟ لأنه رأى الله وعاينه. إذا نخلص لخلاصة بسيطة جدا منطقية جدا، أن من يعاين الله في يومه فسوف يصرخ صرخات يومية مثل صرخات الرسول بولس وصرخات أشعياء النبي. خلاصة بسيطة منطقية، إن من يرى الله في يومي ويعاين الله لابد له يوميا أن يصرخ صرخات بولس الرسول وأشعياء النبي. ويل لي. لكن من يعاين نفسه أو يعاين من معه في الكنيسة ويقارن نفسه بهم فلن يدرك مدى اتساخه وفساده. وهنا أقول أن من أسوأ مساوئ التواجد في الكنيسة هو السرطان الذي أطلق عليه سرطان مقارنة المستوى الروحي للفرد بالمستوى الروحي لمن حوله. هذا السرطان أحد أهم مساوئ التواجد في الكنيسة، أن يقارن مستواي الروحي بمن حولي، لأنه هنا بداية التهاوي لهذا المؤمن، بداية السقوط عندما أنظر لمن حولي وأقارن مستواي الروحي به. هنا بداية السقوط، وللأسف هذا يحدث كل يوم كل ساعة كل لحظة في كنائسنا. إذا نقول أن هذا الإنسان الذي يختاره الله لا يستطيع أن يفتخر أمام الله أو أمام الناس، وإن هوشع لا يستطيع أن يفتخر أمام الله أو أمام الناس، لأنه يعلم جيدا أنه لا توجد نفس بشرية تستطيع الافتخار أمام الله. يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى 1:28-31، اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدارة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ونكمل عدد 31، حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. لا توجد نفس بشرية تستطيع الافتخار أمام الله. ويقول بولس حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. أين هو مكتوب؟ مكتوب في أرمية 9، أرمية 9 عدد 24، هكذا قال الرب عدد 23: لا يفتخرن الحكيم بحكمتي، ولا يفتخر الجبار بجبروتي، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. إذن الله هنا يقول للإنسان: أنت في قاعدتك لا شيء، حتى عندما تعرفني أنت لا شيء، لا تستطيع أن تفتخر بأي شيء. في قاعدتك أنت لست شيئا، إن كنت شيئا فلأن هناك نعمتي. لا يفتخر أن الحكيم بحكمتي، كل ما يستطيع الإنسان أن يفتخر به أمام الله أو أمام نفسه أين هو؟ معدوم بالنسبة لله. لا القوي ولا الجبار ولا الغني ولا الحكيم ولا أي شيء آخر. الإنسان أمام الله لا يستطيع الافتخار، وهذه رسالة مهمة لله لابد أن يوصلها للإنسان. حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. يقول أيضا الرسول بولس: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزف ليكون فضل القوة لله لا منا. كورنثوس الثانية 4:7. هناك كنز في داخلنا لكن لا نستطيع الافتخار. لا يستطيع أي خادم أن يفتخر، ولا أي مسيحي أن يفتخر، ولا أي عضو في كنيسة أن يفتخر، ولا هوشع رغم اختيار الله له كخادم لا يستطيع أن يفتخر، لأنه لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لمنا. إذن لأنه من يميزك؟ أيضا يقول الرسول بولس: وأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا مرة أخرى تفتخر كأنك لم تأخذ؟ أين الافتخار؟ يقول الرسول: قد انتفى. كورنثوس الأولى 4:7. من يميزك؟ أين الافتخار؟ قد انتفى. رومية 3:27. لذلك يقول الرسول بولس عن نفسه وعن أبولوس: كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. كورنثوس الأولى 3. حب نرى من إصحاح 3: كان لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر. كورنثوس الأولى 4:6. حب أرى 3:7. في 3:5 يقول: فمن هو بولس ومن هو أبولوس؟ بل خادمان أمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست، أبولوس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي. إحنا لا شيء. أين الافتخار؟ قد انتفى. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي. إذن موسى ليس شيء، وهوشع ليس شيء، وأي خادم ليس شيء. إنهم لا شيء، وينبغي أن يصلوا إلى إدراك أنهم لا شيء. من هو الذي هو كل شيء؟ الله الذي ينمي. إن من يخدم الله الخدمة الحقيقية لابد وأن يصل إلى هذا الإدراك، وعندما يصل إلى هذا الإدراك عندئذ يبكي. عندما يصل إلى هذا الإدراك عندئذ ينطرح على وجهه، لأنه حاش لي أن أفتخر، يقول الرسول، إلا بصليب يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم. أين الافتخار؟ الافتخار بصليب المسيح. هل ممكن أني أفتخر بصليب المسيح؟ نعم، بس لابد أن ندرك ما هو الافتخار بالصليب. افتخار بالصليب هو عند الصليب سوف أكتشف مدى اتساخي وقذارتي. هذا هو الافتخار بالصليب، اكتشافي مدى اتساخي وقذارتي. هنا الافتخار أن المسيح مات لأجل الخاطئ. هنا الافتخار. عند الصليب أيضا ينبغي أن أفتخر. ما هو الافتخار بالصليب؟ الافتخار بالصليب هو افتخار بالألام. كنت مستعد أن أسير نفس طريق المسيح، نفس طريق الألم. إذن أستطيع أن أفتخر بالصليب، بألام المسيح. حاشا لي أن أفتخر. بولس لم يستطع أن يفتخر بأي شيء. الزارع لا شيء، الغارس لا شيء، الساقي لا شيء. لا يستطيع أن يفتخر. أين الافتخار؟ قد انتفى. استطاع أن يفتخر بشيء واحد فقط، هو صليب يسوع المسيح، لأن عنده هو يكتشف اتساخه، وعنده لابد أن يدفع ثمن تبعية المسيح. من كل هذا وختاما نقول الآتي بالتطبيق. أنه إذا انتفخت نفس وتفخرت أمام الله، هذه النفس لن تستطيع أن ترى الله، لأن في هذه الخليقة يوجد خالق واحد، خالق واحد، واحد ورب واحد، وهو لا يشارك مجده أو فخره مع البشر، ولا يعطي مجده لهؤلاء البشر الذين هم من التراب إلى التراب يعودون. ومع كل هذا الحق الكتابي الواضح، ومع أننا نرى أن أول رسالة من الله له هوشع وهو يريد أن يعلمه درسا في الاتساخ ودرسا في الاتضاع، يقول له اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. مع كل هذا الحق الكتابي الواضح، إلا أننا نجد الكثيرين منا، نحن الخدام وأنا أولهم، من هم في خدمة الله يتعالوا ويتباهوا بخدمتهم أمام الآخرين، وكان على رأسهم حالة، أو أنهم هم جنس مختار فوق الآخرين. نجد أنفسنا نحن من نخدم الله، نستعمل هذه السلطة لإخافة الآخرين وإخضاعهم وترويدهم، وإن أمكن إرهابهم لنخضعهم لسيادتنا وخطتنا. نجد أنفسنا نستعمل الخدمة المعطاة لنا من الله لنتباهى ونتعالى ونميز أنفسنا على القطيع من خلال المناصب والسلطة والإيحاء للآخرين أن كون الله قد اختارنا للخدمة إنما هذا يميزنا عن القطيع ويضعنا في مستوى أعلى من الشعب، وخانة خاصة بنا، ومقعد مميز ملوكي في الكنيسة. عندما ينظر الشعب لنا نحن الخدام والرعاة والقادة، هل يجدون نأتي إليهم من أسفل أم من أعلى؟ هل نأتي إليهم في مركز الخاطئ والغير مستحق، مركز الانكسار والانسحاق والدموع، أم نذهب إليهم من مركز المميز والمنصب، مركز الواثق العارف البار، مركز الهيمنة الروحية التي تخفي في طياتها هيمنة إنسانية وسياسة كنسية؟ يساعد الله كل خادم منا، كل شخص في مركز خدمة، كل راعي، كل قائد، أن يحتذي بالسيد الذي قال لتلاميذه: وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، المتقدم كالخادم. لأنه من هو أكبر، الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. لوقا 22:26. أقول يا رب ساعدنا أن نكون مثل السيد وساعدنا أن نحتذي بالرسول بولس الذي قال في تسالونيك الأولى 2:9: فأنكم تذكرون أيها الأخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. لنرى اتجاه بولس هنا، نحن لا نتكلم في قضية اقتصادية، هذه الآية لا تعبر عن قضية اقتصادية، هذه الآية تعبر عن اتجاه أساسي في الحياة للرسول. لنرى اتجاه الرسول بولس، إنه يأتي لمخدوميه ليس من أعلى لكن من أسفل. تأملوا في الكلمات: أنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا. إنه يأتي من أسفل، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا. القضية ليست قضية اقتصادية، لكنه يأتي لمخدومين من أسفل كي لا نثقل على أحد منكم. له لا يرى نفسه مميز، هنا القضية، بولس لا يرى نفسه مميز، لا يرى أن هذا فضل الله، أن هذا فضل على الله أن يخدمه، وبالتالي الله مديون له على الأقل بإعالته، أو أن الآخرين مديونين له. بالطبع لا أتكلم هنا عن قضية أن من يخدم الإنجيل من إنجيل يأكل، لا أتكلم عن هذه القضية، هذا وصية إلهية، لكن أتكلم عن شيء مختلف تماما، أتكلم عن اتجاه الخادم الذي يأتي من أسفل. ما ينبغي أن أتأمل فيه هنا هو اتجاه الرسول المتضع الخادم الذي يأتي للرعية من أسفل وبلا مناصب مخيفة، تبعث على الرهبة في قلوب الرعية الضعيفة المحتاجة. وأقوى رسالة فيه هوشع هو آلام هوشع واتضاع هوشع وحياة هوشع وسط الشعب وهو يعيش بعار ما، إنه لا يستطيع أن يأتي من أعلى بلا مناصب مخيفة، تبعث على الرهبة في قلوب الرعية الضعيفة المحتاجة. أقول إنه الشر أن يستغل أي خادم، أي قائد، أي راعي منصبه ليحصل من خلاله على احترام وتبجيل الرعية، إنه الشر يحصل من خلاله على طقطقة رأس الرعية روحيا ونفسيا، إنه شر. لذلك يقول المسيح عن أي خادم: فهل ذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لوقا 17:9: هل لهذا العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ يقول المسيح: لا أظن. كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطلون. ما معنى بطلون؟ لا نستحق. أين الافتخار؟ قد انتفى. لا تستطيع النفس أن تفتخر أمام الله، فليستد كل فم، لأن الجميع تحت قصاص الله. الحقيقة تقول أن عندما اختار الله هوشع وكلمه لم يكن أي شيء قاعدي في هوشع يميزه، هو كان تحت قصاص الله وقضاء الله. أرجو أن نصلي. ساعدنا يا رب أن نأتي إليك في اتضاع، أولا اتضاع لندرك حقيقة نفوسنا أمامك، بتضع لأن نقيم حياتنا المسيحية وقيامنا وما نفهمه. بتضع لأن نكون مستعدين أن نراجع أنفسنا ونتأمل في حياتنا. بتضع أن نكون عندنا الشجاعة في أن نغير. ساعدنا نفهم كلمتك ونعيها وباركنا في حياتنا وساعدنا أن نعيش الحياة التي أنت طلبتها. أقول مرة أخرى أمامك يا رب نحن فقراء ولا نستطيع ولا نعرف كيف نعيش معك، لكن ساعدنا، ساعدنا أن نرضيك وأن نصنع مشيئتك. أسألك هذا في اسم المسيح. آمين.